إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر قواعد الأسماء الحسنى شرع في بيان قواعد الصفات، فقال رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، وكذلك أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وأهل السنة كما هو معلوم وسط في فرق الأمة في كثير من الأمور، بل في الأمور كلها التي وقع فيها النزاع والخلاف بين الطوائف المختلفة. وأيضا في هذا الأمر الجليل في صفات الله تبارك وتعالى وأسماء، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فأهل السنة عدول خيار متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. فهذه الأمة الوسط أمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التساهل والتفريط. أهل السنة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف، وتساهل بعضها وانحرف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهذان طرفان متطرفان. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات، أو أثبت له صفة شبهته بالموصوفات. إذن يقولون: لا نثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. كذا يقولون، ألا ساء ما يقولون. المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، وهي الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وإثباتهم لهذه الصفات، أي إثبات الأشعرية لهذه الصفات السبع، إثبات بالعقل لا بالسمع، لأن العقل عندهم لا يحيلها، وهو كذلك، ولكن لا يلتفتون إلى النقل ولا يعولون على النص. وكل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم معطل تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة والأشعرية. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات، ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه بزعمهم. فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجها، أي المثبتة، الذين غلوا حتى مثلوا وشبهوا قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجها، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا: لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم، قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا نعقل ولا نفهم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان، كذا قال تعالى: الله عما يقولون علوا كبيرا. ويدعون مع ذلك أن هذا هو المعقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل فنثبت ولا نمثل وننزه ولا نعطل. هذا ما عليه أهل السنة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا ما نؤمن به وندين الله تبارك وتعالى به، وهذا اعتقادنا في أسماء ربنا وصفاته، أننا نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، وننزه ولكن بدون تعطيل، لأن الممثل لله تعالى يعبد صنما، ولأن المعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، له المثل الأعلى وله الصفات الحسنى. أهل السنة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل، وننزه بدون تعطيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة في صفات الرب تبارك وتعالى. وأما القواعد التي فيها تفصيل ذلك، فأولها هذه القاعدة الأولى، وهي أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. فأما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى، الوصف الأعلى. مثل السوء، قال البغوي رحمه الله تعالى، هو صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. وقال ابن عباس: مثل السوء النار. وقال ابن كثير: النقص إنما ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال البغوي: المثل الأعلى الصفة العليا، وهي التوحيد وأنه لا إله إلا الله. وقيل: المثل الأعلى جميع صفات الجلال والجمال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. وقال ابن كثير رحمه الله: المثل الأعلى الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه تعالى. وقال السعدي رحمه الله تعالى: المثل الأعلى هو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه. وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. دل على ذلك السمع، فدل السمع على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، كما في قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل النقص والعيب، ولله المثل الأعلى، ولم يقل ولله مثل الكمال، بل قال المثل الأعلى الذي لا شيء فوقه، لأن أفعل التفضيل إذا ما حذف المفضل عليه دل على التعميم، المثل الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء، كما تقول الله أكبر، أكبر من ماذا ومن ماذا؟ لما حذف المفضل عليه دل على العموم، أكبر من كل شيء، الأعلى الذي لا شيء فوقه، ولا شيء علوه، ولا شيء يبلغه ولا يدانيه، والمثل بمعنى الوصف الأعلى. فكل صفة اتصف الله بها فهي أعلى ما تكون في صفات الكمال. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه في جميع الصفات، والاشتراك اللفظي بين صفات الله وصفات المخلوقين إنما قبل أن تضاف صفة الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفة المخلوق إلى المخلوق. فأنت إذا قلت الحياة، وإذا قلت الوجود، وإذا قلت السمع والبصر، هنالك اشتراك لفظي، لأن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما، ووصف بعض خلقه بأنه عليم، وسمى نفسه حليما، ووصف بعض خلقه بأنه حليم، وذكر عن نفسه أنه استوى على العرش، وذكر استواء بعض خلقه على بعض خلقه، كاستواء الناس على ظهور الدواب، واستواء السفينة على الجودي. فإذا نظرت إلى الصفة مجردة مطلقة قبل الإضافة وجدت اشتراكا لفظيا، فإن الله تبارك وتعالى هو السميع، ومن الخلق من هو سميع، والله تبارك وتعالى هو العليم، ومن الخلق من هو موصوف بصفة العلم يقال له عليم. فهذا الاشتراك اللفظي قبل الإضافة لا يعني شيئا من التشبيه ولا ما هو فوقه ضرورة، وإنما هذا الذي يؤتى به مجردا يقال له المطلق الكلي، وقد مر ذلك باستفاضة عند شرح توحيد الربوبية من تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا يقال له المطلق الكلي، وكما مر أن المطلق الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان، وهذا هو ما قاله السلف، يقولون الاستواء معلوم، معلوم هو قبل الإضافة. فإذا قيل الرحمن على العرش استوى، فاستواء يليق بجلاله، وإذا قيل استوى الإنسان على ظهر الدابة، فاستواء يليق بالمخلوق، وإذا قيل استوت السفينة على الجبل، فهذا استواء يليق بتلك السفينة. فهذا المطلق الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان، ومعلوم أن الذهن يفرض حتى المستحيل، ولكن لا تحقق له ولا وجود في الواقع. فهذا الاشتراك اللفظي لا يؤثر في شيء، صفات الله تبارك وتعالى مضافة إلى الله تبارك وتعالى، والصفة على قدر الذات، فإذا وقعت الإضافة انتفى كل ما يمكن أن يعرضه للذهن مما يسوء. وكذلك عندما تضاف الصفات إلى المخلوقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل، بعد أن ذكر دليل النقل، قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، وقوله حقيقة احتراز من الموجود الذهني الذي يوجد في الأذهان ولا يتحقق في الأعيان. فذكر الشيخ رحمه الله كلمة حقيقة من أجل أن يحترز من الموجود الذهني الذي لا يتحقق إلا في الأذهان ولا وجود له في الأعيان. العقل بدلالته يقول الشيخ رحمه الله: وجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. هذا مسلك العقل في الاستدلال، كل موجود حقيقة تحقق وجوده في الأعيان لا بد له من صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. الثاني وهو صفة النقص، هذا مستحيل بالنسبة للإله الكامل الذي ليس كمثله شيء، بل إن الله تبارك وتعالى جعل هذا النقص في الآلهة التي تعبد من دون الله، جعل هذا النقص دليلا على عدم استحقاقها لهذا الذي جعلوه فيها، وأنها إنما هي مخلوقة وهي ناقصة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا نقص، لا يستجيبون لعابديهم، بل إنهم غافلون عن دعاء عابديهم، فهذا نقص، هذه صفة نقص. وعليه فإذا لحقت صفة النقص بمن يدعى له هذا المقام العظيم وهو مقام الألوهية فإنه لا يصلح أن يكون إلها. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم الله بالعجز والنقص لأمور: أنهم لا يخلقون شيئا، وأنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وصفهم الله رب العالمين بالعجز والنقص لأنها، أي هذه الأصنام التي تعبد من دون الله وتدعى، هذه لا تعلم متى يبعث عابدوها وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الأصنام التي تتخذ آلهة من دون الله تعالى لا تدري متى يبعث عابدوها، فهذه لا تكون آلهة. وقال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكذلك ذكر احتجاجه على قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فإذا لما كان هذا النقص لاحقا بهم على هذا النحو المعيب، وأنهم لا ينفعون شيئا ولا يضرون، وأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنون عن عابديهم شيئا، لما كانوا كذلك على هذا النحو القاصر المعيب، فقد دل ذلك الذي اتصفوا به من صفات النقص على أنهم لا يمكن أن يكونوا آلهة. الإله الحق مبرأ منزه عن كل نقص، وهو الله وحده لا شريك له. ثم إنه قد ثبت بالحس، والحس خمسة أشياء: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. ثبت بالحس وبالمشاهدة، وهي نوع من الحس، لأن من أنواع الحس البصر، والمشاهدة نوع من الحس، ولكن هذا من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بشأنه. فثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، هذا يقال له قياس الأولى كما مر ذكر ذلك، ومر تفصيله أيضا في شرح التدمرية وغيرها. فمعطي الكمال أولى به. فذكر المصنف رحمه الله دليل العقل، فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفة، فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله عز وجل، وأما صفات الكمال فهي واجبة لله عز وجل، فوجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. أقسام المعلوم كما هو معلوم ثلاثة: الواجب وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، يقول الشيخ: وجب
وهي واجبة لله ما كان وجوده لذاته من حيث هي، وأما المستحيل فهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، وأما الممكن وهو القسم الثالث فهو ما استوى في حقه الوجود والعدم. فصفات النقص مستحيلة على الله تبارك وتعالى، صفات الكمال واجبة لله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. فإن قيل هذا الحصر غير صواب، لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، قلنا هذا القسم الأخير غير صحيح، لأن الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما لا نفع فيه ولا ضرر فهو داخل في صفات النقص. إذن هذا التقسيم الذي يعترض به على التقسيم الأصلي من أنها إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص، فيقال ولكن هنالك صفات ليست بصفات نقص ولا بصفات كمال. يقال لا، الصفة التي لا تكون نقصا ولا كمالا هي من صفات النقص، والخالق العظيم والخلاق الكريم يتنزه عن هذا الذي يكون لغوا وعبثا، لأن الصفة التي لا تكون نقصا ولا تكون كمالا إنما هي محض اللغو ومحض العبث، والله عز وجل يتنزه عن ذلك ويستحيل أن يوصف بهذا لأن هذا من النقص. إذن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الأمر كذلك في قوله حثا على تكميل الإيمان فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا دليل عقلي. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمرا سنحتاجه في الدليل الثاني من الأدلة العقلية على ما قرره الشيخ من تلك القاعدة العظيمة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قياس الأولى كان يسلكه السلف ولا بأس به، الممنوع من ذلك أن تضرب لله الأمثال، الأمثال التي فيها مشابهة للخلق، فهذا هو الممنوع. وأما قياس الأولى فقد كان السلف يستخدمون وكانوا يسلكون سبيله. قال رحمه الله تعالى: كانت طريقة الأنبياء الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى ولم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده، فهذا ممنوع. قياس الشمول الذي تستوي أفراده هذا ممنوع، وكذلك قياس التمثيل للمحض، فإن الرب تعالى لا مثيل له، هذا أيضا ممنوع. الذي يمنع من هذا هو قياس الشمول وقياس التمثيل، وأما قياس الأولى فكان السلف يستخدمونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجتمع سبحانه وغيره تحت كلي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له سبحانه بطريق الأولى، وما تنزه غيره عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى، فهذا مهم. وقال أيضا رحمه الله: وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له سبحانه من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق. بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره في الصفات التي يتصف بها المخلوق، فبين الناس من العلم ما لا ينحصر، فهذا عالم وهذا جاهل، وهذا أعلم من هذا، وهذا قوي وهذا أقوى من هذا، وهذا في غاية الضعف وهذا في عنفوان القوة، فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق لا ينحصر قدره، فكيف بين الخالق والمخلوق وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق؟ كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره، حتى عند إثبات ما تثبته بطريق قياس الأولى. فاجعل في نفسك أيضا أن التفاوت لا ينحصر، وأن التفاوت بين ما تثبته من الصفة للخالق العظيم بقياس الأولى، كما تقول مثلا إن المخلوق فيه صفة كمال هي الكرم، فتقول إذا كان هذا الكرم من صفات الكمال بالنسبة للمخلوق فالله تبارك وتعالى أولى بذلك من المخلوق، فتثبت لله تبارك وتعالى أنه هو الكريم، وتثبت صفة الكرم للكريم الحليم. ولكن لا ينضبط التفاوت، لأن الأمر كما هو بين ذات الخالق وذوات المخلوق فكذلك الصفات. هذا هو قياس الأولى، وفيه هذا الاحتراز، أنك تعلم أن هذا الأمر لا يدرك قدره. وشيء آخر وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله، هو أنه ليس كل ما ثبت للمخلوق على أنه كمال فإننا نثبته لله تبارك وتعالى، فإن بعض ما هو كمال عند المخلوق يكون نقصا بالنسبة لله، وبعض ما هو نقص في المخلوق يكون كمالا بالنسبة لله. كيف؟ المخلوق إذا كان لا يأكل ولا ينام يكون هذا نقصا فيه، الإنسان إذا لم يأكل مطلقا يعد هذا فيه نقصا، فهذا لا يكون إلا بسبب علة قد ألمت به، فهذا أي الأكل والنوم من صفات الكمال في المخلوق، وهذه يتنزه عنها الله تعالى. فلا يقولن أحد إن هذا الذي ثبت على أنه كمال للمخلوق من باب أولى بقياس الأولى يثبته لله تعالى من غير أن يراعي القيد فيما يمكن أن يكون كمالا، ما يصح أن يكون كمالا للخالق العظيم. وكذلك ما يتعلق بالإنسان المتكبر، هذه صفة نقص في الإنسان وهي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فيراعى هذا. الدليل الثاني من العقل أن نقول نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال، والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى، فمعطي الكمال أولى بالكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال، فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلان ألوهية الأصنام لأنها ناقصة، يعني بهذا الدليل الذي نحن فيه لما كانت ناقصة بل نقصها على أنها لا يمكن أن تكون آلهة لأنها ناقصة. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال إبراهيم يحاج أباه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال محادا قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فساق هذا الدليل العقلي أن هذه الأصنام ناقصة فلا تستحق أن تعبد، وتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كاملا الصفات وإلا لم يصح أن يكون ربا. فهذا دليل العقل وقد اشتمل على دليلين. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أي أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله. قال شارح الطحاوية: أوضع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، فما خفي عنهم أعظم وأعظم. فالفطرة السليمة والنفوس المجبولة المفطورة المخلوقة على الفطرة السليمة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، تحب الله تعظمه لكماله، إذ إن المجهول لا يحب ولا يعظم، لا يحب الإنسان المجهول ولا يعظمه لأنه مجهول بالنسبة له، وكذلك لا يحب ولا يعظم من علم نقصه فهو لا يحب ولا يعظم. فالفطرة التي هي محبة الله وتعظيمه مبنية على أصل، وهو علم الإنسان فطريا بكمال صفات من يعبده سبحانه وتعالى، هذا دليل الفطرة. فدل النقل والعقل والفطرة على صحة هذه القاعدة التي مر ذكرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله عز وجل، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، وهو في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا من رواية أنس في الصحيحين. وأما ما في الصحيحين من رواية أبي موسى فقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه. واربعوا أي ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه. وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال كما في الصحيحين من رواية أنس: إنه أي الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا هو الدليل الذي أخذ به أهل السنة في إثبات العينين لله تبارك وتعالى، فهذه صفة من صفات الرب جل وعلا، أن لله تبارك وتعالى عينين، وهذا كما ترى نثبته كما هو ثابت. وأما الكيفية فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى كما هي قاعدة أهل السنة. فقوله سبحانه عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفي للجهل والنسيان. وقوله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفي للصمم. وقوله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي للعجز. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا نفي للعمى. فإذا كان ناقصا في ذاته أي الدجال، عاجزا عن إزالة نقصه، لم يصلح أن يكون إلها لعجزه ونقصه وضعفه. ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وكذلك عن مضرته. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص الذي في الدجال على هذا الأمر الكبير، وأنه لا يصلح أن يكون إلها كما يدعي في آخر الزمان، وعلى أن الله تبارك وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، وقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضكم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. إذا كانت نقصا من كل وجه فإنها تكون منفية عنه كما هو في القسم الأول، نقصا لا كمال فيه تكون ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز وغير ذلك من صفات النقص. وأما إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإنها لا تكون جائزة من حيث الإطلاق ولا ممتنعة من حيث الإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل. إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر قال العلماء هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، ويكون في موضع مدحا وفي موضع دم. فإذا كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله به نفسه إلا على سبيل المقابلة والتقييد. المكر والكيد والمحال ثلاث صفات متقاربة، وقد وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، وهي في محلها صفات كمال وفي غير محلها صفات نقص، وهي من الصفات الفعلية التي لا يوصف بها الله تعالى وصفا مطلقا، وإنما لا بد من التقييد ولا بد من ذكر ذلك مقابلا بمثله، كما قال الله رب العالمين: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكما في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكما في قوله سبحانه: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. الاستهزاء والمخادعة من هذا الباب أيضا، فلا يخبر عن الله تعالى بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما في مقابل من يستهزئ وفي مقابل من يخدع. وهذه الآيات كما مر كلها دليل على أن هذه الصفات لا تكون إلا مقيدة كما ذكرها الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا حكيا أقوال هؤلاء المنافقين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الله عز وجل في مقابل استهزائهم: الله يستهزئ به. وكذلك: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلم تذكر إلا مقيدة ولم تذكر مطلقة، فليس من الإحسان في شيء، وليس من توقير الله جل وعلا أن يوصف الله رب العالمين بها مطلقة من غير قيد، وإنما كما ذكرها الله تعالى. ولذلك لم يذكر الله أنه خان من خانوه، قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال سبحانه: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، ولم يجعل في مقابل خيانتهم خيانة سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وقد مر أن صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى جملة، ونحن في قسم ثان، وهو أن الصفة قد تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال، وحينئذ لا تكون جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا نثبت له ذلك إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه ذلك نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل كما مر ذكر ذلك بأدلته من الكتاب العزيز. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الخيانة في مقابل خيانتهم، وإنما قال سبحانه وقد ذكر خيانتهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم الله سبحانه، وإنما قال فأمكن منهم والله عليم حكيم، لأن الخيانة لا تكون إلا مذمومة، وهي صفة نقص في كل حال. لماذا؟ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، والخدعة في مقام الائتمان من أكبر النقص ومن أكبر العيب، أن تؤتمن ثم يقع من الأبعاد الخيانة وقد ائتمنت. وبعض الناس يقول خان الله من يخون، أو يخونني الله إن خنتك أو إن خنتك، وهذا لا يجوز، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، والخيانة صفة ذم بكل حال. في القاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، وأن الصفات من حيث هي صفات منها صفات كمال على الإطلاق، ومنها صفات نقص على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله، والذي هو نقص على الإطلاق فهذا منفي عن الله تعالى يتنزه الله عنه، والذي هو كمال في حال دون حال يوصف به في حال الكمال دون حال النقص، فهذه قاعدة عامة في صفات الرب جل وعلا. وليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. فمثلا التكبر صفة كمال في الله، وفي المخلوق صفة نقص. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال للإنسان وصفة نقص بالنسبة لله، ولهذا يتنزه الله عنها. فالكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق يتنزه الله تبارك وتعالى عنه على الإطلاق. وأما ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال فلا بد فيه من التفصيل كما مر مع رعاية هذا الأمر، وهو أننا إذا أخذنا بقياس الأولى وقلنا إن هذا كمال في المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى به من المخلوق، أن ذلك ينبغي أن يراعى فيه هذا القيد، وهو أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الله، وليس كل كمال في الله يكون كمالا في المخلوق، بل التكبر وهو صفة كمال لله تعالى هو في المخلوق صفة نقص، فإذا تكبر المخلوق كان ناقصا. الأكل والشرب والنوم والنكاح من صفات الكمال في الإنسان، فالذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام هذا معلول، وهذا فيه عيب، وليس هذا بكمال فيه. وإذن الله تبارك وتعالى هو الذي له صفات الكمال بلا نقص، ولذلك هو سبحانه لا ينام ولا يطعم، بل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يطعمنا ويسقينا، ولكنه منزه عن هذا، فهذه صفات كمال فينا ولكنها صفات نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. الكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق يتنزه الله تبارك وتعالى عنه على الإطلاق. فهذه هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات، صفات الله تبارك وتعالى المثلى، وهي أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر قواعد الأسماء الحسنى شرع في بيان قواعد الصفات، فقال رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، وكذلك أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وأهل السنة كما هو معلوم وسط في فرق الأمة في كثير من الأمور، بل في الأمور كلها التي وقع فيها النزاع والخلاف بين الطوائف المختلفة. وأيضا في هذا الأمر الجليل في صفات الله تبارك وتعالى وأسماء، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فأهل السنة عدول خيار متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. فهذه الأمة الوسط، أمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التساهل والتفريط. أهل السنة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف، وتساهل بعضها وانحرف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهذان طرفان متطرفان. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات، أو أثبت له صفة شبهته بالموصوفات. إذن يقولون: لا نثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء، كذا يقولون، ألا ساء ما يقولون. المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، وهي الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وإثباتهم لهذه الصفات، أي إثبات الأشعرية لهذه الصفات السبع، إثبات بالعقل لا بالسمع، لأن العقل عندهم لا يحيلها، وهو كذلك، ولكن لا يلتفتون إلى النقل ولا يعولون على النص. وكل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم معطل تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة والأشعرية. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات، ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه بزعمهم. فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجها، أي المثبتة، الذين غلوا حتى مثلوا وشبهوا قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجها، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا: لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم.
قال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا نعقل ولا نفهم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان، كذا قالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويدعون مع ذلك أن هذا هو المعقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل فنثبت ولا نمثل وننزه ولا نعطل. هذا ما عليه أهل السنة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذا ما نؤمن به وندين الله تبارك وتعالى به، وهذا اعتقادنا في أسماء ربنا وصفاته، أننا نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، وننزه ولكن بدون تعطيل، لأن الممثل لله تعالى يعبد صنما، ولأن المعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، له المثل الأعلى وله الصفات الحسنى. أهل السنة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل، وننزه بدون تعطيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة في صفات الرب تبارك وتعالى. وأما القواعد التي فيها تفصيل ذلك، فأولها هذه القاعدة الأولى، وهي أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. فأما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى، الوصف الأعلى، مثل السوء. قال البغوي رحمه الله تعالى: هو صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. وقال ابن عباس: مثل السوء النار. وقال ابن كثير: النقص إنما ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال البغوي: المثل الأعلى الصفة العليا، وهي التوحيد وأنه لا إله إلا الله. وقيل: المثل الأعلى جميع صفات الجلال والجمال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. وقال ابن كثير رحمه الله: المثل الأعلى الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه تعالى. وقال السعدي رحمه الله تعالى: المثل الأعلى هو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. دل على ذلك السمع، فدل السمع على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال كما في قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل النقص والعيب، ولله المثل الأعلى، ولم يقل ولله مثل الكمال، بل قال المثل الأعلى الذي لا شيء فوقه، لأن أفعل التفضيل إذا ما حذف المفضل عليه دل على التعميم، المثل الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء، كما تقول الله أكبر، أكبر من ماذا ومن ماذا، لما حذف المفضل عليه دل على العموم، أكبر من كل شيء، الأعلى الذي لا شيء فوقه ولا شيء علوه ولا شيء يبلغه ولا يدانيه، والمثل بمعنى الوصف الأعلى، فكل صفة اتصف الله بها فهي أعلى ما تكون في صفات الكمال. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه في جميع الصفات، والاشتراك اللفظي بين صفات الله وصفات المخلوقين إنما قبل أن تضاف صفة الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفة المخلوق إلى المخلوق. فأنت إذا قلت الحياة، وإذا قلت الوجود، وإذا قلت السمع والبصر، هنالك اشتراك لفظي، لأن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما، ووصف بعض خلقه بأنه عليم، وسمى نفسه حليما، ووصف بعض خلقه بأنه حليم، وذكر عن نفسه أنه استوى على العرش، وذكر استواء بعض خلقه على بعض خلقه، كاستواء الناس على ظهور الدواب، واستواء السفينة على الجودي. فإذا نظرت إلى الصفة مجردة مطلقة قبل الإضافة وجدت اشتراكا لفظيا، فإن الله تبارك وتعالى هو السميع، ومن الخلق من هو سميع، والله تبارك وتعالى هو العليم، ومن الخلق من هو موصوف بصفة العلم يقال له عليم. فهذا الاشتراك اللفظي قبل الإضافة لا يعني شيئا من التشبيه ولا ما هو فوقه ضرورة، وإنما هذا الذي يؤتى به مجردا يقال له المطلق الكلي، وقد مر ذلك باستفاضة عند شرح توحيد الربوبية من تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا يقال له المطلق الكلي. وكما مر أن المطلق الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان، وهذا هو ما قاله السلف، يقولون الاستواء معلوم، معلوم هو قبل الإضافة، فإذا قيل الرحمن على العرش استوى فاستواء يليق بجلاله، وإذا قيل استوى الإنسان على ظهر الدابة فاستواء يليق بالمخلوق، وإذا قيل استوت السفينة على الجبل فهذا استواء يليق بتلك السفينة. فهذا المطلق الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان، ومعلوم أن الذهن يفرض حتى المستحيل، ولكن لا تحقق له ولا وجود في الواقع. فهذا الاشتراك اللفظي لا يؤثر في شيء، صفات الله تبارك وتعالى مضافة إلى الله تبارك وتعالى، والصفة على قدر الذات، فإذا وقعت الإضافة انتفى كل ما يمكن أن يعرضه للذهن مما يسوء. وكذلك عندما تضاف الصفات إلى المخلوقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل، بعد أن ذكر دليل النقل، قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، وقوله حقيقة احتراز من الموجود الذهني الذي يوجد في الأذهان ولا يتحقق في الأعيان. فذكر الشيخ رحمه الله كلمة حقيقة من أجل أن يحترز من الموجود الذهني الذي لا يتحقق إلا في الأذهان ولا وجود له في الأعيان. العقل بدلالته يقول الشيخ رحمه الله: وجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. هذا مسلك العقل في الاستدلال. كل موجود حقيقة تحقق وجوده في الأعيان لا بد له من صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. الثاني وهو صفة النقص، هذا مستحيل بالنسبة للإله الكامل الذي ليس كمثله شيء، بل إن الله تبارك وتعالى جعل هذا النقص في الآلهة التي تعبد من دون الله، جعل هذا النقص دليلا على عدم استحقاقها لهذا الذي جعلوه فيها، وأنها إنما هي مخلوقة وهي ناقصة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا نقص، لا يستجيبون لعابديهم، بل إنهم غافلون عن دعاء عابديهم، فهذا نقص، هذه صفة نقص. وعليه فإذا لحقت صفة النقص بمن يدعى له هذا المقام العظيم وهو مقام الألوهية فإنه لا يصلح أن يكون إلها. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم الله بالعجز والنقص لأمور: أنهم لا يخلقون شيئا، وأنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وصفهم الله رب العالمين بالعجز والنقص لأنها، أي هذه الأصنام التي تعبد من دون الله وتدعى، هذه لا تعلم متى يبعث عابدوها وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الأصنام التي تتخذ آلهة من دون الله تعالى لا تدري متى يبعث عابدوها، فهذه لا تكون آلهة. وقال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكذلك ذكر احتجاجه على قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فإذا لما كان هذا النقص لاحقا بهم على هذا النحو المعيب، وأنهم لا ينفعون شيئا ولا يضرون، وأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنون عن عابديهم شيئا، لما كانوا كذلك على هذا النحو القاصر المعيب، فقد دل ذلك الذي اتصفوا به من صفات النقص على أنهم لا يمكن أن يكونوا آلهة. الإله الحق مبرأ منزه عن كل نقص، وهو الله وحده لا شريك له. ثم إنه قد ثبت بالحس، والحس خمسة أشياء: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. ثبت بالحس وبالمشاهدة، وهي نوع من الحس، لأن من أنواع الحس البصر، والمشاهدة نوع من الحس، ولكن هذا من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بشأنه. فثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. هذا يقال له قياس الأولى، كما مر ذكر ذلك ومر تفصيله أيضا في شرح التدمرية وغيرها. فمعطي الكمال أولى به. فذكر المصنف رحمه الله دليل العقل. فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفة، فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله عز وجل، وأما صفات الكمال فهي واجبة لله عز وجل. فوجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. أقسام المعلوم كما هو معلوم ثلاثة: الواجب وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، يقول الشيخ: وجب وهي واجبة لله، ما كان وجوده لذاته من حيث هي، وأما المستحيل فهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، وأما الممكن وهو القسم الثالث فهو ما استوى في حقه الوجود والعدم. فصفات النقص مستحيلة على الله تبارك وتعالى، صفات الكمال واجبة لله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. فإن قيل هذا الحصر غير صواب، لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، قلنا هذا القسم الأخير غير صحيح، لأن الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما لا نفع فيه ولا ضرر فهو داخل في صفات النقص. إذن هذا التقسيم الذي يعترض به على التقسيم الأصلي من أنها إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص، فيقال ولكن هنالك صفات ليست بصفات نقص ولا بصفات كمال. يقال لا، الصفة التي لا تكون نقصا ولا كمالا هي من صفات النقص، والخالق العظيم والخلاق الكريم يتنزه عن هذا الذي يكون لغوا وعبثا، لأن الصفة التي لا تكون نقصا ولا تكون كمالا إنما هي محض اللغو ومحض العبث، والله عز وجل يتنزه عن ذلك ويستحيل أن يوصف بهذا لأن هذا من النقص. إذن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الأمر كذلك في قوله حثا على تكميل الإيمان فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا دليل عقلي. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمرا سنحتاجه في الدليل الثاني من الأدلة العقلية على ما قرره الشيخ من تلك القاعدة العظيمة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قياس الأولى كان يسلكه السلف ولا بأس به، الممنوع من ذلك أن تضرب لله الأمثال، الأمثال التي فيها مشابهة للخلق، فهذا هو الممنوع. وأما قياس الأولى فقد كان السلف يستخدمون وكانوا يسلكون سبيله. قال رحمه الله تعالى: كانت طريقة الأنبياء الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى ولم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده، فهذا ممنوع. قياس الشمول الذي تستوي أفراده هذا ممنوع، وكذلك قياس التمثيل للمحض، فإن الرب تعالى لا مثيل له، هذا أيضا ممنوع. الذي يمنع من هذا هو قياس الشمول وقياس التمثيل، وأما قياس الأولى فكان السلف يستخدمونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجتمع سبحانه وغيره تحت كلي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له سبحانه بطريق الأولى، وما تنزه غيره عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى، فهذا مهم. وقال أيضا رحمه الله: وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له سبحانه من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق. بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره في الصفات التي يتصف بها المخلوق، فبين الناس من العلم ما لا ينحصر، فهذا عالم وهذا جاهل، وهذا أعلم من هذا، وهذا قوي وهذا أقوى من هذا، وهذا في غاية الضعف وهذا في عنفوان القوة. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق لا ينحصر قدره، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق، كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره، حتى عند إثبات ما تثبته بطريق قياس الأولى تجعل في نفسك أيضا أن التفاوت لا ينحصر، وأن التفاوت بين ما تثبته من الصفة للخالق العظيم بقياس الأولى، كما تقول مثلا إن المخلوق فيه صفة كمال هي الكرم، فتقول إذا كان هذا الكرم من صفات الكمال بالنسبة للمخلوق والله تبارك وتعالى أولى بذلك من المخلوق، فتثبت لله تبارك وتعالى أنه هو الكريم، وتثبت صفة الكرم للكريم الحليم. ولكن لا ينضبط التفاوت، لأن الأمر كما هو بين ذات الخالق وذوات المخلوق فكذلك الصفات، هذا هو قياس الأولى، وفيه هذا الاحتراز أنك تعلم أن هذا الأمر لا يدرك قدره. وشيء آخر وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله، هو أنه ليس كل ما ثبت للمخلوق على أنه كمال فإننا نثبته لله تبارك وتعالى، فإن بعض ما هو كمال عند المخلوق يكون نقصا بالنسبة لله، وبعض ما هو نقص في المخلوق يكون كمالا بالنسبة لله. كيف؟ المخلوق إذا كان لا يأكل ولا ينام يكون هذا نقصا فيه، الإنسان إذا لم يأكل مطلقا يعد هذا فيه نقصا، فهذا لا يكون إلا بسبب علة قد ألمت به، فهذا أي الأكل والنوم من صفات الكمال في المخلوق، وهذه يتنزه عنها الله تعالى. فلا يقولن أحد إن هذا الذي ثبت على أنه كمال للمخلوق من باب أولى بقياس الأولى يثبته لله تعالى من غير أن يراعي القيد فيما يمكن أن يكون كمالا، ما يصح أن يكون كمالا للخالق العظيم. وكذلك ما يتعلق بالإنسان المتكبر، هذه صفة نقص في الإنسان وهي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فيراعى هذا. الدليل الثاني من العقل أن نقول نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال، والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى، فمعطي الكمال أولى بالكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال، فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلان ألوهية الأصنام لأنها ناقصة، يعني بهذا الدليل الذي نحن فيه لما كانت ناقصة بل نقصها على أنها لا يمكن أن تكون آلهة لأنها ناقصة. قال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال إبراهيم يحاج أباه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال محادا قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فساق هذا الدليل العقلي أن هذه الأصنام ناقصة فلا تستحق أن تعبد، وتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كاملا الصفات وإلا لم يصح أن يكون ربا، فهذا دليل العقل وقد اشتمل على دليلين. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أي أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله. قال شارح الطحاوية أوضع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، فما خفي عنهم أعظم وأعظم. فالفطرة السليمة والنفوس المجبولة المفطورة المخلوقة على الفطرة السليمة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، تحب الله تعظمه لكماله، إذ إن المجهول لا يحب ولا يعظم. لا يحب الإنسان المجهول ولا يعظمه لأنه مجهول بالنسبة له، وكذلك لا يحب ولا يعظم من علم نقصه فهو لا يحب ولا يعظم. فالفطرة التي هي محبة الله وتعظيمه مبنية على أصل، وهو علم الإنسان فطريا بكمال صفات من يعبده سبحانه وتعالى، هذا دليل الفطرة. فدل النقل والعقل والفطرة على صحة هذه القاعدة التي مر ذكرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله عز وجل، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، وهو في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا من رواية أنس في الصحيحين. وأما ما في الصحيحين من رواية أبي موسى فقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه. واربعوا أي ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه. وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال كما في الصحيحين من رواية أنس: إنه أي الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا هو الدليل الذي أخذ به أهل السنة في إثبات العينين لله تبارك وتعالى. فهذه صفة من صفات الرب جل وعلا، أن لله تبارك وتعالى عينين، وهذا كما ترى نثبته كما هو ثابت. وأما الكيفية فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى كما هي قاعدة أهل السنة. فقوله سبحانه عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفي للجهل والنسيان. وقوله سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفي للصمم. وقوله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي للعجز. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا نفي للعمى. فإذا كان ناقصا في ذاته أي الدجال، عاجزا عن إزالة نقصه، لم يصلح أن يكون إلها لعجزه ونقصه وضعفه. ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وكذلك عن مضرته. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص الذي في الدجال على هذا الأمر الكبير، وأنه لا يصلح أن يكون إلها كما يدعي في آخر الزمان، وعلى أن الله تبارك وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. إذا كانت نقصا من كل وجه فإنها تكون منفية عنه كما هو في القسم الأول، نقصا لا كمال فيه، تكون ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز وغير ذلك من صفات النقص. وأما إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإنها لا تكون جائزة من حيث الإطلاق ولا ممتنعة من حيث الإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل. إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر قال العلماء هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، ويكون في موضع مدحا وفي موضع دم. فإذا كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله به نفسه إلا على سبيل المقابلة والتقييد. المكر والكيد والمحال ثلاث صفات متقاربة، وقد وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، وهي في محلها صفات كمال وفي غير محلها صفات نقص، وهي من الصفات الفعلية التي لا يوصف بها الله تعالى وصفا مطلقا، وإنما لا بد من التقييد ولا بد من ذكر ذلك مقابلا بمثله، كما قال الله رب العالمين: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكما في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكما في قوله سبحانه: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. الاستهزاء والمخادعة من هذا الباب أيضا، فلا يخبر عن الله تعالى بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما في مقابل من يستهزئ وفي مقابل من يخدع. وهذه الآيات كما مر كلها دليل على أن هذه الصفات لا تكون إلا مقيدة كما ذكرها الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا حاكيا أقوال هؤلاء المنافقين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الله عز وجل في مقابل استهزائهم: الله يستهزئ به. وكذلك: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلم تذكر إلا مقيدة ولم تذكر مطلقة، فليس من الإحسان في شيء، وليس من توقير الله جل وعلا أن يوصف الله رب العالمين بها مطلقة من غير قيد، وإنما كما ذكرها الله تعالى. ولذلك لم يذكر الله أنه خان من خانوه، قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال سبحانه: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، ولم يجعل في مقابل خيانتهم خيانة سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. وقد مر أن صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى جملة، ونحن في قسم ثان، وهو أن الصفة قد تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال، وحينئذ لا تكون جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا نثبت له ذلك إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه ذلك نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل كما مر ذكر ذلك بأدلته من الكتاب العزيز. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الخيانة في مقابل خيانتهم، وإنما قال سبحانه وقد ذكر خيانتهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم الله سبحانه، وإنما قال فأمكن منهم والله عليم حكيم، لأن الخيانة لا تكون إلا مذمومة، وهي صفة نقص في كل حال. لماذا؟ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، والخدعة في مقام الائتمان من أكبر النقص ومن أكبر العيب، أن تؤتمن ثم يقع من الأبعاد الخيانة وقد ائتمنت. فبعض الناس يقول خان الله من يخون، أو يخونني الله إن خنتك أو إن خنتك، وهذا لا يجوز، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، والخيانة صفة ذم بكل حال. في القاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، وأن الصفات من حيث هي صفات منها صفات كمال على الإطلاق، ومنها صفات نقص على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله، والذي هو نقص على الإطلاق فهذا منفي عن الله تعالى يتنزه الله عنه، والذي هو كمال في حال دون حال يوصف به في حال الكمال دون حال النقص، فهذه قاعدة عامة في صفات الرب جل وعلا. وليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. فمثلا التكبر صفة كمال في الله، وفي المخلوق صفة نقص. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال للإنسان وصفة نقص بالنسبة لله، ولهذا يتنزه الله عنها. فالكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق يتنزه الله تبارك وتعالى عنه على الإطلاق. وأما ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال فلا بد فيه من التفصيل كما مر مع رعاية هذا الأمر، وهو أننا إذا أخذنا بقياس الأولى وقلنا إن هذا كمال في المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى به من المخلوق، أن ذلك ينبغي أن يراعى فيه هذا القيد، وهو أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الله، وليس كل كمال في الله يكون كمالا في المخلوق، بل التكبر وهو صفة كمال لله تعالى هو في المخلوق صفة نقص، فإذا تكبر المخلوق كان ناقصا. الأكل والشرب والنوم والنكاح من صفات الكمال في الإنسان، فالذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام هذا معلول، وهذا فيه عيب، وليس هذا بكمال فيه. وإذن الله تبارك وتعالى هو الذي له صفات الكمال بلا نقص، ولذلك هو سبحانه لا ينام ولا يطعم، بل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يطعمنا ويسقينا، ولكنه منزه عن هذا، فهذه صفات كمال فينا ولكنها صفات نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. الكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق يتنزه الله تبارك وتعالى عنه على الإطلاق. فهذه هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات، صفات الله تبارك وتعالى المثلى، وهي أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.